بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كلام العرب من قضايا اللغة العربية، ونواصل القراءة في موضوع المعجميات. خامسا، ذكر بعض التخريجات الطريفة منسوبة إلى من ذكروها إذا كانت تستحق الإثبات. فمثلا كلمة مجون بمعنى الخلاعة والاستهتار، ذكر شهاب الخفاجي في شفاء الغليل، قال أبو هلال في كتاب الفروق: المجون صلابة الوجه وقلة الحياء، من قولك مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ. ومنه سميت الخشبة التي يدق عليها القصار ميجنة، وأصلها البقعة، تكون غليظة في الوادي. وناقة وجناء صلبة شديدة، وقيل غليظة الوجنات. والمجون كلمة مولدة لا تعرفها العرب، وإنما تعرف أصلها الذي ذكرناه. وكأن الشهاب الخفاجي يربط بين المادتين مجن ووجن، إذ عنده غلظ الوجنة وصلابة الوجه عند الماجن مرتبطان في المعنى. ويقول الشيخ يوسف المغربي في دفع الإصر عن كلام أهل مصر، يقولون: فلان يتماجن، أي عنده مجون، وهو صحيح. قال: مجن مجونا صلب وغلظ. ومنه الماجن لمن لا يبالي قولا أو فعلا، كأنه صلب الوجه. والمجان كشداد ما كان بلا بدال، وماء المجان الواسع الكثير. باء، المعاجن التطورية أو التاريخية. نحن نعلم أن اللغات تعيش حياتها كالكائنات الحية، تتغير وتتطور وتنمو مع نمو الفكر وتقدم الزمن. وفي أثناء ذلك تغير كثيرا من بضاعتها، فتتخفف مما لم تعد الحاجة تدعو إليه، وتضيف ما صار ضروريا، وتحور من بعض الألفاظ في النطق أو الإملاء أو المعنى أو فحوى المعنى أو الاستعمال أو الحكم النحوي أو بعض الصيغ المشتقة. وكل ذلك يحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى معجم يساير كل لفظ من لدن مولده في استعمالاته الملازمة له، وفي استعمالاته المتطورة، ويلازمه إلى يوم تأليف هذا المعجم أو إلى يوم موت ذاك اللفظ. كيف تطورت لفظة الجريدة منذ الجاهلية إلى اليوم من حيث المعنى؟ وما علاقة الجريدة اليومية في عصرنا هذا بالجريدة الجاهلية، وهي قضبان النخل إذا جردت من الخوص؟ وكيف تمت المسيرة التطورية بين المعنيين؟ كيف تطورت كلمة الأستاذ من منذ أن كانت في لغة الفرس قبل الإسلام إلى اليوم. وكيف تطورت الأسطوانة لفظا ومعنى واستعمالا منذ اليونان القدماء إلى أن دخلت لغة العرب، وإلى أن دلت على الأسطوانة التي تسجل عليها الأغاني وغيرها ونديرها على الجراموفون. وأنا أفضل هذه الكلمة على الحاكي وما إليه. كيف استعمل امرؤ القيس كلمة النفس؟ وكيف استعملها المتنبي أو المعري أو ابن سينا؟ متى ماتت ألفاظ مثل الخندريس والعنتريس والقفندر والدرفس والإيران والأبان والحقطار؟ ومن أين جاءت كلمة المومس بمعنى تاجرة الهوى أو البغى؟ وكيف ماتت؟ ومتى عادت فبعثت من جديد؟ وماذا حدث من تطور في معانيها؟ وما علاقة هذا التطور بالتطور الاجتماعي؟ وغير ذلك من تتبع التغيير الذي يطرأ على مفردات اللغة ومعانيها عبر الزمان والمكان. كل ذلك من اختصاص المعاجم التطورية أو التاريخية. جيم، المعاجم الموسوعية، دوائر المعارف، هي معاجم للعلم والفكر، تمد الإنسان لا بالمعنى اللغوي للألفاظ فحسب، بل بخلاصة دقيقة عما يرتبط باللفظ المذكور من بحوث ودراسات ومراجع علمية. ففي كلمة لغة مثلا يمكنني أن أعطي مقالا مستفيضا عن آخر ما وصلت إليه البحوث في علم اللغة وفقه اللغة والعلوم اللغوية من نتائج، وأن أذكر النظريات والمذاهب المختلفة التي تدور حول هذا الموضوع، وأن أثبت أهم المراجع مع نبذة عن حياة أشهر العلماء الذين وطدوا دعائم البحث اللغوي. وفي كلمة نحو يمكنني أن ألخص مراحل تسجيل قواعد اللغة في العالم، ثم حياة هذا العلم عند العرب، مع ذكر مذاهب النحويين ومدارسهم وأشهر رجالهم ومؤلفاتهم إلى آخر. وفي كلمة معدن أستطيع أن أذكر أسماء الفلزات والسبائك المختلفة وما يمكن أن يهم الباحثين من كيمياء المعادن وتاريخ التعدين وأثر استعمال كل معدن في العلم والصناعة والاقتصاد ونحو ذلك. والمعاجم الموسوعية هي في نفس الوقت مرجع في أسماء الأعلام والتعريف بها، سواء في ذلك الشعوب أو الأفراد أو البلدان أو الوقائع الحربية إلى آخر. ودائرة المعارف هي السجل الملخص المركز لما وقفت عليه الأمة من آثار العلم والحضارة في الجيل الذي كتبت فيه دائرة المعارف هذه. ولذلك فإن دوائر المعارف تحمل الطابع الفكري المميز لكل أمة من الأمم، فإن كانت الأمة مبرزة في العلوم الطبيعية والصناعات كانت دائرة معارفها مرجعا ومحل ثقة في ذلك. وكذا إذا كانت الأمة ذات قدم راسخ في العمارة أو الموسيقى أو البحرية أو الآداب أو التاريخ إلى آخره. ومن دوائر المعارف نوع متخصص، فهو يسجل على نحو دقيق متسع أهم المعارف في فرع بذاته من الدراسات والبحوث، كدائرة المعارف الإسلامية، ودائرة معارف الدين والأخلاق، ودوائر المعارف الطبية ونحوها. دال المعاجم الخاصة أو التقنية، وهي المعاجم التي تعالج شريحة بعينها من النشاط الفكري علميا كان أم أدبيا أم فلسفيا أم غيره. وهذه المعاجم بعكس دوائر المعارف تخاطب المتخصصين، ولذلك فهي في حل من استعمال المصطلحات المغلقة الدائرة بين أرباب المهنة فقط. ويدخل في هذا النوع معاجم تخصصت في فترة معينة أو نص معين من نصوص اللغة، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، اللذين سبق لنا ذكرهما في المعاجم اللغوية الأبجدية نظرا للأهمية الكبرى والدائمة التي لألفاظ القرآن وكلمات النبي في حياة اللغة العربية. ومن هذا النوع من المعاجم التذكرة لداود الأنطاكي الضرير، وهي في جزئها الأهم والأكبر معجم للعقاقير والأعشاب الطبية، يليه معجم للأمراض وطرق معالجتها. ومن هذه المعاجم حياة الحيوان للدميري، الذي يجمع أسماء الحيوان والحشرات والهوام والزواحف والطيور والأسماك، معرفا بها وبخصائص كل منها على طريقة عصره، حتى إنه يعنى بتفسير رؤيتها في المنام. ومن هذا النوع في اللغات الأوروبية معاجم لا تحصى لجميع أنواع النشاط البشري، وهي تتجدد من آن لآخر مع رقي الفكر وتقدمه. وقد كنا أشرنا إلى نوعين من المعاجم لا يتعلقان بالترتيب الأبجدي، وهما على أعلى مكان من الأهمية في معاجم اللغة. ألف المعاجم الموضوعية أو التجانسية، ويسمونها أحيانا معاجم المتوارد أو معاجم تداعي المعاني، وهي الفصيلة من المعاجم التي يلجأ إليها الباحث لا عندما يعصر عليه المعنى، ولكن عندما يستعصي عليه لفظ يوافق معنى يدور في خاطره. وعندنا منها كما ذكرنا المخصص لابن سيدا الأندلسي الضرير، وهو يرتب جميع الألفاظ العربية تقريبا لا بحسب لفظها ولكن بحسب معناها. فالترتيب هنا ليس أبجديا ولكن موضوعي، ولذا يتعين على الباحث عند لفظة فيه أن يرتاد الفهرست الموضوعي العام للكتاب كله في أغلب الأحيان، وهي في 17 جزءا، فإذا وقع على الباب الذي يظن أن ضالته المنشودة موجودة فيه أخذ يقرأ مفردات الباب من أولها إلى أن يعثر على الكلمة التي تعوزه وقد لا يعثر. لذلك فإن الذين طرقوا هذا اللون من المعاجم في اللغات الأوروبية الحية في العصر الحديث اخترعوا نظاما أكثر إحكاما وأسرع في إمداد الباحث بما يريد. وفي هذا النظام تقسم الصفحة إلى قسمين، أحدهما في أعلاها ترتب فيه الألفاظ أبجدية، وبجانب كل لفظة إحالتها إلى المادة الموضوعية التي وردت فيها. فإذا كانت اللفظة رأس موضوع هي نفسها طبعت بحرف أشد سوادا أو ميزت بإشارة جانبية، ومعنى ذلك أن موضوعها مستقصا في القسم الأسفل من نفس الصفحة، وفي النصف الأسفل توضع رؤوس الموضوعات في وسط السطر وترتب تحتها المفردات المتصلة بالموضوع واحدة واحدة. فمثلا إذا رأيت نوعا من الحجارة لا أعرف اسمه ومع ذلك فأنا أراه وأعرف أوصافه، لجأت إلى مادة حجر في المعجم التجانسي في حرف الحاء، وقد أجده ذكره في أعلى الصفحة، ثم وضع عليه علامة تدل على أنه مذكور هو وما يجانسه في أسفلها. وأحيانا يحيلني إلى مادة أخرى يكتبها بجانب لفظة حجر، ولتكن مادة صخر مثلا، فإذا بحثت في حرف الصاد وجدت ما أريده يقينا، ومن رواد هذا المنهج بين الأوروبيين اللغوي الفرنسي بواسيير الذي نشر في القرن الماضي معجمه التجانسي الكبير لألفاظ اللغة الفرنسية، وقد أصبح المعجم دستورا يسير عليه من جاء بعده من المؤلفين في هذا النوع من المعاجم. باء المعجم المصور. استعمال الصور في توضيح بعض مواد المعجم حديث في هذه الصناعة، وقد لجأ إليه في فرنسا في القرن الماضي بور بيير مثلا، ولكنه التزم خطة علمية حميدة، وهي أنه اقتصر من الرسم على توضيح الخصائص المميزة علميا وتشريحيا لفصائل النبات والحيوان وأشكال الصخور وطبقات الأرض وتفاصيل بعض الآلات والمخترعات الحديثة ونحو ذلك. ثم بدأت بعض دور نشر المعاجم في أوروبا تتوسع في التصوير، لأن القائمين عليها أحسوا أنه يكسب المعجم في عين الباحث بفي ثقة أكبر، ويترك في نفسه أثرا مبهما، وأن هذا المعجم عصري ومساير لآخر مراحل التطور الفكري، بدليل أنه يعطي صورا للأشياء الحديثة الممعنة في الجدة، ويترتب على ذلك كله سهولة انتشار المعجم وكثرة البيع منه واتساع دائرة تسويقه. وظل الأمر كذلك في دار لاروس بفرنسا ومعجم تشامبرانز القرن العشرين في انجلترا ومعجم ميلتسي في إيطاليا وغيره. حتى المنجد للأب اليسوعي لويس المعروف في لبنان، والمعجم العبري الحديث لابن شوشان في تل أبيب، والمعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. والواقع أن دخول الصورة في شرح دلالة الألفاظ له أخطار كثيرة، من أهمها أن الرسام يندر أن يكون لغويا في نفس الوقت، كما أن اللغوية ليس من الدقة العلمية والخبرة والدراية فيما يطلب تتصل بالعلوم الرياضية والميكانيكية وفنون الصناعة وعلم الأحياء، بحيث يستطيع بدون خطأ أن يقول إن الصورة المرسومة هي لهذا المسمى دون غيره. لذلك كثرت الأخطاء في المعاجم المصورة، أي أضيفت أخطاء الصورة إلى أخطاء التأليف والتعريف، مما جعل استعمال الصورة في المعجم أمرا يحتاج إلى طول روية. فإذا تبين أن ذلك ممكن وأنه ضروري، وجب أن تحدد المواضع التي يؤتى فيها بالصورة طبقا لخطة توضع في المنهاج التنظيمي لتأليف المعجم، وتكون لهذه الخطة نفس الأهمية التي للخطة المنظمة لضبط الألفاظ بالحركات أو ترتيب الصيغ المشتقة في المعجم مثلا، بحيث لا تأتي الصور دون ضابط إلا نزوات المؤلفين أو الناشرين أو أهداف التسويق والتوزيع والربح، دون احتفال بالمقتضيات العلمية. واستعمال الصورة الموضحة في المعجم يختلف عما أصبح يسمى الآن بالمعجم المصور، الذي يرجع الفضل في ابتكاره إلى اللغوي الألماني المعاصر دودا. نظر هذا العالم في مفردات اللغة فوجد الغريب منها يكثر في الحسيات لا المجردات، إذ إن المجردات تكاد تكون مفهومة على نحو ما من الناس، فهم يعرفون ما هو الحب والدين والخير والشر والأدب والعدل والظلم والموت والشرف والكرامة والخيانة ونحوها. وقد يختلفون في نظرتهم الفلسفية إليها، ولكنهم يتفقون على ما تريد هذه الألفاظ أن تدل عليه. أما الحسيات فإنهم يجهلون معظمها، ما هو الزاغ، ما هو العبهر والأطم والبطم وما الإستار إلى آخره. كذلك لاحظ دودا أن الألفاظ التي تدل على محسوس تشكل الجانب الأكبر من اللغة، وقادته هذه الملاحظة إلى أن يتصور معجما على هيئة مجموعة لوحات مصورة موضوعية، فالبيت له لوحة والسيارة وجسم الإنسان والنبات والشجر والسفن وأثاث المنزل وهكذا، وعلى الأجزاء الدقيقة المختلفة في كل رسم بكل لوحة توضع أرقام تعين كل التفاصيل التي لها لفظ في اللغة، وفي الصفحة المقابلة توضع الألفاظ المذكورة بإزاء الأرقام المميزة لها، وفي القسم الأخير من المعجم ترتب جميع الألفاظ الواردة فيه أبجديا بدون شرح أو تفسير، وأمام كل منها رقم اللوحة التي توجد فيها ورقمها في الرسم. وبالرجوع إلى هذا المفتاح يمكن رؤية دلالة الكلمة بالصورة نفسها، وهكذا يصبح هذا المعجم لغويا أبجديا وموضوعيا تجانسيا في آن واحد. وقد أتم دودا مشروعه ونشر المعجم الألماني المصور الكبير لأول مرة سنة 1938 ميلادية، ومنذ ذلك الحين أثبتت طريقته هذه فائدة كبيرة جدا، فالناظر في معجمه يعرف مدلول اللفظ الذي يريده بلمحة من بصره على الصورة، دون أن يحتاج إلى قراءات طويلة وشواهد عسيرة قد يظل المعنى بعدها غامضا. وهو أيضا يستطيع أن يجد ما يشاء من الألفاظ إذا كان يبحث عن ألفاظ لا يعرفها لمعان خاصة بموضوع معين يشتغل به. بمجرد فتح المعجم على اللوحة المصورة لذلك الموضوع ورؤية أجزائها وتفاصيلها، وقد بلغ من رواج هذا المعجم أنه ذاع منهجه خارج ألمانيا، فظهرت معاجم على نفس النسق للغات الأسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية والعبرية وغيرها. وبعد، فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى ما نعانيه من نقص في المعاجم، فنحن في تلك الناحية نكاد نعيش في العصور الوسطى لا نخرج منها أبدا. فمنذ القاموس المحيط للفيروزابادي ولسان العرب لابن منظور، ونحن كما أشرنا وأشار إليه غيرنا نكرر ما جاء فيهما مرتبا ترتيبا آخر أو مختصرا أو مطولا، تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي مثلا، أو محلى بالصورة، أو مزيدا فيه النزر القليل من المولد، ولكن الجوهر واحد، وهو أن صناعة المعاجم عندنا في أزمة، وهي بعيدة كل البعد عن مسايرة التقدم الفكري والحضاري في العالم العربي الحديث وفي العالم الكبير الذي يعيش المدنية المذهلة التي انبثق عنها هذا النصف الأخير من القرن العشرين. لقد أصبح واضحا أن اللغات السامية انقرضت ولم يبقى منها وجها لوجه إلا العرب بلغتهم واليهود بلغتهم، وأن هذه الأخيرة كانت قد ماتت موتا نهائيا ولقرون طويلة، بحيث أصبحت العربية وحدها هي الوريثة لكل الأمم السامية، وهي التي استوعبت هذه الأمم ونهضتها وأدمجتها في الأمة العربية، ولكن مع الصهيونية المغيرة على فلسطين وعلى الكيان العربي كله أصبحت اللغة جزءا لا يتجزأ من معركة المصير القائمة. واليهود من جانبهم أحسوا بهذا فبذلوا الجهد الكبير المبني في إحياء لغتهم من الممات، وعلى مدى قرن واحد من الزمان استطاعوا أن يخرجوها من القبر إلى الجامعة والصحيفة اليومية والإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما والكتاب العلمي والأدبي إلى جائزة نوبل. ولم يكن هذا سحرا أو معجزة، بل ثمرة درس منظم توجه لغويوهم من أمثال العازار ابن يهود ويهود جرازوفسكي جور وتورسيناي والقلعي والمالح وابن شوشان بمعاجم معاصرة متطورة أدت دورها الفعال في تدعيم الحركة الصهيونية على أساس من اللغة والفكر ما زلنا نعاني من جرائه الكثير. وهم في معاجم لم يعيدوا ما جاء في المعاجم القديمة في ثوب قشيب كما فعلنا، ولكنهم أعادوا النظر في كل شيء وحاولوا أن يكون المعجم الحديث للغتهم مستودعا للألفاظ التي تليق بالفكر العالمي الحديث. ولعل عذر اللغويين العرب وأنهم في نهضتهم اللغوية لم يبدأوا من لغة ميتة كما بدأ اليهود، فالعربية ظلت حية حتى في عصور الانحطاط، وكان متاعها الذي تراكم معها عبر القرون ثقيلا بحق، ارتبك فيه كثير من لغويين ومجامعنا اللغوية على حين كان اليهودي يبدأ من الصفر أو يكاد، فكان أقل ارتباكا وكانت حريته في الحركة أوفر وأوسع. حتى ابن يهود اعتبر ألفاظ اللغة العربية واللغات الآرامية والسريانية والكلدانية ميراثا يأخذ منه ما يشاء لإغناء العبرية الحديثة، وهذا واضح في معجمه، وفي منهج اللغويين اليهود المعاصرين الذين اقتفوا أثره. ولعل من الطريف أن نذكر مميزات معينة ذكرها أحد مؤلف المعاجم العبرية المعاصرين في مقدمة معجم صغير ألفه لتلاميذ المدارس. أما المؤلف فهو باروخ كروبنيك، وأما كتابه فاسمه معجم عبري حديث، صدرت طبعته الأولى في تل أبيب سنة 1936 ميلادية.
من فضلك تابع بقية المادة.